كذلك من السلوكيات السلبية السيئة ما يكون عند الأبناء من ميول إلى الفواحش أو ميول إلى الزنا أو اللواط أو المسكرات والشهوات. وهذه الأمور لا تخفى عليكم معاشر الأحبة أن هذه الأمور ترافق فترة المراهقة بالنسبة للأبناء سواء كانوا من الشباب أو كانوا من الفتيات. فلذلك على المسلم أن يبين لهم مثل هذه النصائح التربوية الإيمانية التي جاءت في السنة النبوية وجاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعرف حديث ذاك الشاب الذي قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستأذنه في الزنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ طبعا لما ذكر الشاب هذا الأمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم أقبل القوم عليه ليزجروه ويقولون له: مه مه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عالج المشكلة هذه بكل هدوء وبكل شفقة ورحمة بهذا الشاب الذي قد جاء يطلب منه هذا الطلب الغريب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادنه، يعني تعال اقترب مني. فدنا منه قريبا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. ثم جاء ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدرها هذا الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء من هذا. وهذه من الأمور النبوية التي ينظر فيها المسلم إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في علاج مثل هذه السلوكيات السلبية ورفقه صلى الله عليه وسلم ورحمته بالناس، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم يبين هذه المنكرات ويبين خطورتها على الإنسان ويبين كذلك قبحها بأسلوب جميل يجعل من هذا الشاب يقتنع بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كانت هذه الأمور فيما بعد ذلك من أبغض الأشياء إليه ولا يلتفت إليها. لماذا؟ لأن أسلوب العلاج النبوي ليس كأساليب الغير ممن هم يأتون ببعض الأفكار وبعض الأمور التي قد لا تكون مناسبة لمثل هذا المقام. فلذلك على المسلم أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم في مثل هذه العلاجات التربوية الإيمانية التي تكون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال قراءة سيرته صلى الله عليه وسلم. يتعلم الإنسان ويتعلم المسلم ويتعلم الوالدين هذه الأساليب التربوية التي يعالجون فيها ما يكون من خلل في الأساليب في السلوكيات السلبية عند الأبناء. ولا شك معاشر الأحبة أن الميول للشهوات تكون نتيجة طبيعية لأي شيء؟ لمسألة التفريط في الصلاة. التفريط في الصلاة وتضييعها يكون سببا لظهور مثل هذه السلوكيات السلبية وما يتعلق بالشهوات. يقول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فلما ضيع المسلم صلاته وهو لما سواها أضيع، فإن كانت هذه الصلاة التي أمر بها وهي التي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عماد هذا الدين، فهو لما سواها أضيع. إن ضيع المسلم هذه الصلاة التي هي عماد الدين فهو لما سواها أضيع. فلذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب وللناس أن هذه الأمور إنما تتعلق بجانب الشهوات، وأن المسلم عليه أن يبتعد كل البعد عن هذه الفواحش ولا يرضاها لأهله ولا يرضاها لغيرهم من بنات المسلمين كذلك. ثانيا كذلك على الإنسان إن أراد علاج هذه الجوانب الشهوانية التي تكون عنده فليحافظ على صلاته وليكون ممن يقيم شروطها وأركانها. لماذا؟ لأن تضييع الصلاة مؤثر في ظهور وميول هذه السلوكيات السلبية وهي الميل إلى الفواحش. والله سبحانه وتعالى قد قال كذلك في كتابه الكريم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يقول أهل العلم بأن وجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن العبد المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتقل أو تنعدم رغبته في الشر. فإذا في مداومة الشاب ومداومة الفتاة على الصلاة والحرص عليها فيها إبعاد لهم عن هذه الشرور وهذه الفواحش، وفيها تقريب لهم من الخيرات والإيمان واستنارة القلب بنور الإيمان المبعد لهذه السلوكيات السلبية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فيما يجب على الآباء، قال: ويجنبه مضان الشهوات المتعلقة بالبطن والفرج غاية التجنب، فإن تمكينه من أسبابها والفسح له فيها يفسده فسادا يعز عليه بعده صلاح. والحذر كل الحذر من تمكينه من تناول ما يزيل عقله من مسكر وغيره أو عشرة من يخشى فساده أو كلامه أو الأخذ من يده، فإن ذلك الهلاك كله. فأكثر الآباء يعتمدون مع أولادهم أعظم ما يعتمد العدو الشديد العداوة مع عدوه وهم لا يشعرون. فكم من والد حرم ولده خير الدنيا والآخرة وعرضه لهلاك الدنيا والآخرة، وكل هذه عواقب تفريط الآباء في حقوق الله وإضاعتهم لها وإعراضهم عما أوجب الله عليهم من العلم النافع والعمل الصالح. انتهى كلامه رحمه الله. لذلك معاشر الأحبة، حث الشرع على تعليم الأطفال الصلاة منذ نعومة أظفارهم وقبل وصولهم سن البلوغ حتى يعتادوا عليها. إذا كبروا وإذا وصلوا سن البلوغ يكونون بهذا قد اعتادوا على هذا الأمر وسهل هذا الأمر عليهم وأدوها كما تعلموها منذ الصغر. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وفي هذا الحديث إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لحل مشكلات عديدة يعاني منها كثير ممن لم يلتزم الهدي النبوي، من كذلك مسألة التحرش الجنسي الذي هو من السلوكيات السلبية التي قد تكون بين بعض الأبناء في بعض الأسر. فهذا الأمر ينتج من الخلل في تطبيق مثل هذا الهدي النبوي، ويحصل بين الأخ وأخته ما لا يحمد عقباه. لماذا؟ لأن الآباء والأمهات قد تساهلوا في مثل هذه المسألة وهي التفريق بين هؤلاء الأبناء في المضاجع، فيسهل عليهم مع غياب الرقيب يسهل عليهم بعد ذلك الوقوع فيما لا يحمد عقباه. فإذا على المسلم أن يطبق مثل هذه التعاليم النبوية حتى يدرأ الشر عن نفسه وعن أهله وعياله.